إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لا أرى لا أرى للغرام أهلا سوى من نصر السبط يوم أضحى. فريدا من هم بقية الله في الأرض ومن بات مجدهم محسودا. كان طوفانهم كطوفان نوح ذاك ما أن يجري وهذا حديدا. سادة في الأنام كانوا ولكن لابن بنت النبي كانوا عبيدا. لم يكن عندهم أعز من النفس فجادوا بها وناهيك جودا. والله يا ابن بنت النبي لو قطعوني بالسيف والخطي وبالنار حرقوا وذر أعظامي بالهوى وتالي انشراني 70 مرة الفعل يجري علي. والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك نفسي ومالي والأهل كلها فدالك كل شيء عندك تفنالي شربها العرصة يثور الحرب والكار ليكون سعادتكم بني هاشم يحملوا إلا بعد ما ننفني وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من جملة القواعد الكلامية التي يقررها علماء الكلام والعقيدة قاعدة وجوب اختيار الأصلح، والمراد من قاعدة وجوب اختيار الأصلح هنالك نزاع بيننا نحن الشيعة وبين غيرنا في أن الله سبحانه وتعالى عندما يختار لعبده حالا من الأحوال كالمرض مثلا أو الفقر مثلا أو الضعف مثلا، عندما يختار الله تعالى لعبده حالا فهل يجب أن يختار الله الأصلح لعبده أم لا؟ غير الشيعة يقولون لا مانع أن يختار الله لعبده عبده غير الأصلح. مثلا الأصلح لحال العبد هو الغنى، مع ذلك لله تعالى أن يختار له الفقر. الأصلح لحال العبد العافية، مع ذلك لله تعالى أن يختار له المرض. ليس من اللازم أن يختار الله تعالى لعبده الأصلح، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله سبحانه وتعالى حر في تصرفاته، ويتصرف في عباده كما يشاء، يختار الأصلح لهم أو غير الأصلح، له حرية التصرف في عباده كما يحب وكما يشاء. نحن الشيعة في المقابل نقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يختار لعبده إلا الأصلح له. فإذا اختار الله لعبده الفقر فالفقر هو الأصلح للعبد، وإذا اختار الله لعبده الغنى فالغنى هو الأصلح للعبد، وإذا اختار لعبده المرض فالمرض هو أصلح للعبد، وإذا اختار لعبده العافية فالعافية هي الأصلح للعبد. على كل الأحوال لا يختار الله لعبده إلا الأصلح له. إذا كانت العافية أصلح اختارها، وإذا كان المرض هو الأصلح اختاره لعبده. نحن الشيعة عندما نقول بأن الله لا يختار لعبده إلا الأصلح، وهذا هو المقصود من قاعدة لزوم اختيار الأصلح، نحن عندما نقول بذلك نستند إلى دليلين. الدليل الأول هو البرهان العقلي. نحن الشيعة نقول العقل يدلنا على أن الله تعالى لا يختار لعبده إلا الأصلح. كيف؟ نقول إذا دار الأمر بالنسبة لله سبحانه وتعالى بين أن يختار لعبده الأصلح وبين أن يختار لعبده الصالح، أو بين أن يختار لعبده الصالح وبين أن يختار لعبده ما لا صلاح فيه، إذا اختار الله تعالى لعبده ما لا صلاح فيه مع أنه بإمكانه أن يختار له الصالح، فقد قام بترجيح المرجوح على الراجح، وترجيح المرجوح على الراجح قبيح بحكم العقل لا يصدر من العاقل، فكيف يصدر من الله سبحانه وتعالى؟ شلون؟ شنو المقصود من هذا الكلام؟ الآن لو كان هنالك مدير مدرسة، وهذا المدير أعطى جائزة لأحد الأساتذة في المدرسة وقال له هذه الجائزة كافئ بها أحد تلميذيك، أنت عندك تلميذان، كافئ أحد التلميذين بهذه الجائزة. جاء المدرس ووجد أحد التلميذين نشيطا مجتهدا مكبا على دراسته، بينما وجد التلميذ الآخر ضعيفا كسولا لا يعبأ بدراسته. للتلميذ الضعيف الكسول هل يستحسن فعله عند العقلاء أم يقبح؟ طبعا جميع العقلاء يقولون فعله قبيح. أن يعطي الجائزة للتلميذ الضعيف ويترك ذلك التلميذ المجتهد النشيط، هذا تصرف قبيح. لماذا قبيح؟ يقول لك العقلاء لأن هذا ترجيح للمرجوح على الراجح. التلميذ الأفضل هو الراجح والتلميذ الكسول هو المرجوح، فكيف يرجح المرجوح على الراجح؟ ترجيح المرجوح على الراجح قبيح بحكم العقل، وكل العقلاء يدركون ذلك. احنا نقول الله سبحانه وتعالى لو دار الأمر بين أن يختار لعبده الأصلح وبين أن يختار لعبده ما هو أقل صلاحا، أو بين أن يختار لعبده الصالح وبين أن يختار له ما ليس له صلاح فيه، فلو اختار الصالح وقدمه على الأصلح لكان قد رجح المرجوح على الراجح، وترجيح المرجوح على الراجح لا يصدر من العاقل، فكيف يصدر من الله سبحانه وتعالى؟ لذلك نحن نقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يختار لعبده إلا الأصلح له بحكم العقل القطعي، لأنه لو لم يختر الأصلح لكان قد رجح المرجوح على الراجح، وهذا قبيح يستحيل صدوره من الذات المتعالية والمقدسة لله سبحانه وتعالى. إذن برهان العقل بيدنا يدلنا على أن الله لا يختار لعبده إلا الأصلح، فإذا اختار له الفقر فهذا معناه أن الفقر أصلح بحاله وليس الغنى أصلح له، وإلا لو اختاره وإلا لاختاره له. وإذا اختار له المرض فهذا يعني أن المرض هو الأصلح له، وإلا لو كانت العافية هي الأصلح لاختارها الله له بحكم الدليل العقلي القاطع. هذا أولا. ثانيا، الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تؤكد لنا ما أفاده العقل وما أدركه العقل. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله تعالى لا يفعل لعباده إلا الأصلح لهم ولا يظلم الناس شيئا. الله تعالى عندما يجعلني فقيرا ويجعل ذلك الرجل غنيا، هنا لم يظلمني ويعدل بالنسبة إلى ذلك الإنسان، بل ساوى بيني وبينه، لأن الغنى عندما اختاره له اختاره له لأنه الأصلح له، وعندما اختار الفقر لي اختاره لي لأنه هو الأصلح لي ولا يظلم الناس شيئا. وورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: عجبت للمرء المسلم لا يقضي الله له قضاء إلا وكان خيرا له، وإن قرض بالمقاريض كان خيرا له، وإن ملك مشارق الأرض ومغاربها كان خيرا له. الإمام الصادق يقول لا فرق بين أن يقرض شخص بالمقاريض و وبين أن يملك شخص مشارق الأرض ومغاربها. هذا خير له، ملكه لمشارق الأرض ومغاربها، وهذا خير له أن يقرب بالمقاريض. الله تعالى يختار لكل عبد ما يكون أصلح له. لذلك أيضا ورد في الرواية عن الإمام الباقر عن النبي الأعظم محمد إذا الروايات أهل البيت عليهم السلام تقرر لنا حكم العقل، وأن الله تعالى لا يختار لعبده إلا الأصلح، فإذا كان صلاحه في الغنى اختاره له، وإذا كان صلاحه في الفقر اختاره له، وإذا كان صلاحه في العافية اختارها له، وإذا كان صلاحه اختاره له. لا يختار الله لعبده إلا الأصلح له. زين، هنا يأتي السؤال، كيف نتصور وجه الأصلحية بالنسبة إلى المرض وبالنسبة إلى الفقر وبالنسبة إلى الضعف؟ الغنى ممكن يكون أصلح، هذا نتصور. العافية تكون هي الأصلح، هذا نتصور. لكن كيف يكون الفقر أصلح؟ كيف يكون المرض أصلح؟ هنالك وجوه ثلاثة لبيان أصلحية المرض وأصلحية الفقر وما شاكلهما. الوجه الأول هو إيقاظ الإنسان من مرض الغفلة، إيقاظ الإنسان من داء الغفلة. إيقاظ الإنسان من داء الغفلة ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الإنسان إذا عاش حياة الرفاهية وعاش حياة الرخاء وعاش حياة الراحة وعاش حياة الطمأنينة، الإنسان بطبيعته، نحن لا نتحدث عن الشواذ، نتحدث عن الطبيعة العامة، الإنسان بطبيعته إذا عاش حياة الرفاهية وحياة الرخاء تصيبه حالة من الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. إذا عاش حياة الراحة والرفاه والرخاء تصيبه حالة الغفلة والابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يقرره القرآن الكريم، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا عاش حياة الرخاء والراحة يعيش حالة من الطغيان والابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزله بقدر، إنه بعباده خبير بصير. هذه الآية تقرر نفس ما قررته تلك الآية، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. إذن الإنسان عندما يغرق في أمواج الراحة وفي بحر الرفاهية تصيبه حالة من الذهول والغفلة عن الله سبحانه وتعالى. ما الذي يوقظ الإنسان من هذه الغفلة ويرجعه إلى ربه فيكون متصلا بالله ومناجيا له؟ المنغصات الحياتية المثيرات التي توجب اليقظة. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. يعني إذا نزل عليه البلاء وأصابته المنغصات فإنه يتحول إلى إنسان داع لله سبحانه وتعالى. إذن أنت تقول شلون قاعدة وجوب الأصلح تقرر بأن الفقر قد يكون هو الأصلح، أو بأن المرض هو الأصلح؟ أول وجه يجاب به عن هذا السؤال هو أن المرض قد يوجب يقظة الإنسان فيكون هو الأصلح للإنسان، وأن الفقر هو الذي يجعل الإنسان مشدودا لله فيكون هو الأصلح للإنسان. إذن الوجه الأول هو إيقاظ الإنسان من مرض الغفلة. الوجه الثاني هو صقل شخصية الإنسان وبلورة شخصية الإنسان. شلون يعني صقل شخصية الإنسان؟ الآن أنت إنسان عندما تقوم بعملية تربوية داخل بيتك لأطفالك، عندك طفل صغير، هذا الطفل الصغير تربيه، أكو واحد من الآباء يعود ولده وطفله على حياة الرخاء، على حياة الدلال، على حياة الحياة التي لا يتحمل فيها أي مسؤولية، وأكو واحد آخر من الآباء يحمل ولده المسؤولية منذ صغره، يجعله يشعر بأهمية الحياة وبموقعيته في الحياة. هناك فرق في النتيجة بين التربيتين أو لا؟ طبعا. الطفل الذي ينشأ وقد تعود على حمل المسؤولية ينشأ صاحب شخصية قوية، بينما الطفل الذي تعود على الرخاء على الدلال ولا يحمله أبواه أي مسؤولية ينشأ ضعيف الشخصية مهزوز الشخصية. لذلك انت تقوم بعملية مقارنة بين جيل أولادنا الآن وبين الجيل السابق لآبائنا وآباء آبائنا. شوف واحد الآن ابن 20 سنة، لكن هذا ابن 20 سنة شخصيته هشة. في جيل السابق واحد أبو 12 سنة، شوف صاحب شخصية ممكن أن تتحمل المسؤولية. هذا من أين ناتج؟ ناتج من طريقة العمل التربوي. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ألا وإن الشجرة البرية أصل بعودا. شنو الفرق بين الشجرة البرية وبين الشجرة التي تتعود على الظلال والمياه المتوفرة؟ الشجرة البرية تكون أصل بعودا، هذه الشجرة لا يعود على ذلك، ينشأ ضعيف الشخصية. هذه التربية التي يقوم بها الأبوان لولدهما، هنالك من يقوم بها وراء تربية الأبوين وفوق تربية الأبوين. من الذي يربينا فوق تربية الأبوين ووراء تربية الأبوين؟ يتكفل الله سبحانه وتعالى بتربية عباده. الله سبحانه وتعالى يتكفل بتربية عباده كما يتكفل الأبوان بذلك. لذلك ورد في الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام: إن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأولياء، ثم الأمثل فالأمثل. لما الأنبياء أشد الناس بلاء؟ لما الأولياء من بعدهم؟ لما الأمثل فالأمثل من بعدهم؟ الأنبياء محور البلاء، لأن البلاء صقل لشخصياتهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن اختلاف الأحوال وتغير الأحوال من شخص إلى آخر، إنسان يعيش حالة المرض أو حالة العافية يتحول إلى حالة المرض، إنسان يعيش حالة الغنى والاستقرار المادي يتحول إلى حالة الفقر والانتكاس المادي. تغير الأحوال تكمن وراءه مصلحة للعبد، وهي صقل شخصيته في كثير من الأحيان. إن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأولياء، ثم الأمثل فالأمثل. هذا وجه آخر. الوجه الثالث من الوجوه التي تبين الأصلحية في المرض وفي الفقر وما شاكلهما، ارتباط هذه الحالات الدنيوية بالمقامات والدرجات الأخروية. احنا بعض الأحيان يكون نظرنا مقصورا على عالم الدنيا في هذا الأفق المحدود، أقول والله ليش أنا الله سبحانه وتعالى جعلني فقيرا وجعل فلان من الناس غنيا، وين الأصلحية هذه؟ ما أحيط بوجود أسرار خفية تربط بين حالات الدنيا وبين مقامات الآخرة. ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن قال لو علم المؤمن ما جعله الله له من الأجر في المصائب لتمنى أن يقرب بالمقاريط. لو اطلع المؤمن على درجته عندما يبتلى، لو اطلع المؤمن على درجته في الجنة عندما يمتحن، لتمنى أن يضاعف في امتحانه في ابتلاءاته حتى أنه يقرب بالمقاريط. إذا الحالات المختلفة التي تطرأ علينا في عالم الدنيا مرتبطة بالمقامات والدرجات الأخروية في الآخرة. لذلك ورد في رواية لطيفة عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه قال: إني لأكره للرجل أن يعافى في الدنيا فلا تصيبه شيء من المصائب، أو فلا يصيبه شيء من المصائب. يقول إنسان طوال حياته يعيش في رخاء، يعيش في راحة، يعيش في طمأنينة، هذا الإنسان أكره حياته، أمقت حياته. لماذا يمقت الإنسان الإمام هذه الحياة؟ يقول: لأن هذه الحياة صاحبها محروم من درجات الآخرة، صاحبها محروم من الثواب الأخرى. لكن عندما تكون الحياة في معرض المصائب والابتلاءات فصاحبها له ثواب مدخر عند ربه سبحانه وتعالى. يا أبا عبد الله إن لك درجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. متى؟ عندما أقبل سيد الشهداء إلى قبر جده المصطفى صلى الله عليه وآله وانحنى على قبر النبي صلى الله عليه وآله وأخذ يبثه لوعته وآلامه، جد يا رسول الله أنا الحسين فرخك وابن فرختك وصدقك الذي خلفته في أمتك فاشهد عليهم يا رسول الله أنهم خذلوني وضيعوني ويريدون قتلي وانتهاك حرمي. هومت عيناه على قبر جده والتقت الروح بالروح. اشقد فراق بين النبي وبين الحسين، والفراق يشد النفوس شوقا إلى بعضها البعض. لذلك بمجرد أن التقى الحسين بالرسول، الرسول فورا احتضن الحسين. الحسين أيضا ضم الرسول احتضنه إلى صدره. تعال شوف الرسول شو يقول للحسين: بني حسين كأني أراك عن قريب مخضبا بدمائك في أرض كرب وبلا، لكن على أي حال أبو علي وأنت مع ذلك عطشان
يطلع يا حبيبي حسبي.
التسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتأجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين، يقض حوائج المحتاجين، شافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اجعلنا في هذه الليالي الشريفة المباركة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم، وإلى موتى العلماء الأعلام وموتى المؤسسين والحاضرين وموتانا والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.